يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فآتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. فقوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب في بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتية أو في الإجابة عن الأسئلة، وذكر حالتين من أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما في قوله يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، يعني كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن حادثة أو مسألة ولم ينزل فيها الوحي، أي لم يوحى إليه فيها شيء، فإنه يسكت ولا يجيب حتى ينزل الوحي، أي حتى يوحى إليه، أو أنه يقول لا أدري، أي لا أعلم. وقوله لا أدري ليس صريحا في الحديثين اللذين استدل بهما، وهما حديث ابن مسعود وذكره تعليقا، وحديث جابر ابن عبد الله وذكره موصولا. وكان منهج الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه يشير من الأحاديث، إما من أحاديث الباب، وإما يشير إلى الأحاديث التي لم تثبت عنده على شرطه. فقوله لا يدري إما أنه يشير إلى حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، يشير إلى هذا الحديث أو نظائره، قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أدري. وإما أنه سكت عن الإجابة في حديث ابن مسعود أو في حديث جابر لأنه لا يدري، فإذا سكت عن شيء فسكوته عما لا يدري حتى جاءه الوحي وأعلمه بالسؤال أو بالحكم. فهذا معنى قوله يقول لا أدري، فهذان الحالان من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل برأي ولا بقياس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عما يوحى إليه ولا يقول برأي. والرأي المقصود بالترجمة هو الرأي المذموم وهو المخالف للنص، والقياس المقصود به أيضا القياس الفاسد وهو القياس على غير أصل أو مع افتراق العلة. وقوله رأي أو قياس، هنا الرأي أعم من القياس، الرأي أعم من القياس، لأن الرأي قد يكون عن اجتهاد أو الاستناد إلى أحد الأدلة العقلية كالاستحسان أو سد الذرائع أو نحوها، أو قد يستند إلى دلالة من الدلالات اللفظية كدلالة العبارة أو دلالة الإشارة أو نحو ذلك، فهذا رأي. أما القياس فإنه يعتمد على الأصل وعلى الفرع والعلة الجامعة بين الأصل والفرع. والحاصل أن المقصود بالرأي في هذه الترجمة هو الرأي الفاسد، الرأي الباطل المخالف للنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول بالرأي ولا يقول بالقياس الفاسد. أما القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه استعمل القياس في غير ما موضع، بل إن بعض أهل العلم تتبع تلك الأحاديث وجمعها في مؤلف مفرد سماه أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله في قصة المرأة التي جاءت وسألته عن أمها أن لها أو أن عليها حجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دي أكنت تقضيه؟ قالت نعم، قال فكذلك، ودين الله أحق بالوفاء. فقاص النبي صلى الله عليه وسلم دين الحج على الدين وحق الله عز وجل. وأيضا لما سأل عمر عن قبلة الصائم فقاسها النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة، فقال أرأيت لو تمضمضت أكان في ذلك حرج؟ قال لا، قال فكذلك. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس الصحيح في غير موطن، والمقصود بالترجمة كما قلت سابقا هو القياس الفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما يوحى إليه ولا يحكم بالرأي الفاسد ولا بالقياس الباطل. ولهذا استشهد المصنف رحمة الله عليه بقوله تعالى بما أراك الله، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك الله أي أمره أن يحكم بما علمه الله وأوحاه إليه وألهمه إياه، ولا يحكم برأيه، لا يحكم برأيه، إنما يحكم بما أوحاه الله إليه ربه عز وجل. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويؤيده أيضا قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا عز وجل أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن وأمره بتبليغه وتبيينه للناس، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه وتبيانه للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه، أي تكفل الله عز وجل بتبيانه للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أن السنة شارحة للقرآن وموضحة له، لأن الله قال بما أراك الله، وقد قال الشافعي رحمه الله عليه كل ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن، كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر أو النواهي أو الأحكام فهو مما فهمه أو أوحاه إليه رب عز وجل، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي الآية أيضا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ، معصوم في تبليغ الرسالة، لأن الله عز وجل قال بما أراك الله، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما أراه الله عز وجل. وفي الآية دلالة على ذم التقليد، لأن التقليد قول بلا علم وليس مما أوحاه الله عز وجل، وإنما هو قول بآراء الرجال، وهؤلاء الرجال ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين. نعم. ثم استشهد بحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية، وهي قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وتقدم هذا الحديث. ثم ساق بإسناده فقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مرض جابر بن عبد الله جاءه يعوده ويزوره، واصطحب معه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال وهما ماشيان ماشيان. في رواية أخرى قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون، ومجيئه صلى الله عليه وسلم ماشيا أو مجيئه مع النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم تكبره. وأيضا حكاية جابر بن عبد الله أو الراوي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماشيا دليل على حفظ القصة وضبطها، فإنه لما حكى بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر جاءه ماشيين دليل، هذا فيه دلالة على أنه حفظ الحديث وضبط القصة. قال وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي، أغمي عليه في لفظ قال وأنا لا أعقل شيئا، أي لا يفهم شيئا بسبب الإغماء. فأغمي عليه أي أغمي على عبد الله بن عن جابر بن عبد الله، ولعل سبب هذا الإغماء هو شدة المرض، لأن شدة المرض قد يفضي إلى ماذا؟ إلى الإغماء، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال حتى أغمي عليه، وهنا قال أغمي علي. قال وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، أي لما أغمي على جابر توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توضأ صب الوضوء، والوضوء هو الماء المتبقى بسبب الوضوء، فالوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء المتبقى في في أعضاء الوضوء، فجعل يتوضأ عليه الصلاة والسلام ويصب الماء والوضوء على جابر ابن عبد الله لأنه أغمي، ولأن المغمى عليه إذا صب عليه الماء يفيق، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليفيق جابر رضي الله عنه من إغمائه. نعم، قال ثم صب وضوءه علي فأفقت، أي أفاق من إغمائه رضي الله عنه. فلما أفاق قال: قلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، أي شك الراوي، ربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله. وهذا الشك يدل على ماذا؟ على عناية أهل الحديث بضبط ألفاظ الحديث، فإنهم إذا شكوا في لفظة يروونها باللفظين مع أداة الشك. نعم، وكل هذا من باب الحرص على أداء ألفاظ الحديث. قالوا ربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في ماله. ولعل سبب هذا السؤال هو خشية استعجال المنية، لأنه مرض وأغمي عليه من شدة المرض، فخشي أن تخرمه المنية أي أن تفاجئه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المال الذي بين يديه وليس له وارث، كما جاء في رواية أخرى قال: إلا سبع أخوات، ليس له وارث سبع إلا سبع أخوات. وفي لفظ آخر أنه سأله عن الميراث، عن الميراث، وألف اللام في الميراث هي عوض عن ياء المتكلم وتقديره عن ميراثه، سأله عن ميراثه. وهذه رواية يعني تدل يعني بحسب السياق على أنه قد خشي أن تخرمه المنية وليس له ما يرثه إلا سبع أخوات، ولهذا قال: كيف أصنع في هذا المال؟ قال: فما أجابني بشيء. وهنا وجه المناسبة من الترجمة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه عن شيء فسكت، وسكوته يدل على عدم علمه، على أحد الأوجه في التعليق على قوله قال لا أدري، إنما قال لا أدري، فسكت حتى نزلت آية الميراث، فسكت حتى نزلت آية الميراث. وفي لفظ مسلم قال: فنزلت آية الميراث يسألونك عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، أي نزلت آية الكلالة، آية الكلالة، وسياق الحديث يدل عليه، فإنه جاء في رواية أخرى والتي تقدم ذكرها، وهي قوله: ولا يرثني إلا سبع أخوات. والكلالة، الكلالة مشتقة من الكل، والكل هو التعب، والكلالة في اصطلاح فن الفرائد هي من مات وليس له ولد ولا والد، أو مات وليس له أصول ولا فروع، ليس له أصول ولا فروع، وإنما له الحواشي كالإخوة والأخوات، سواء كان من الأب أم من الأم أم الأشقاء والشقيقات، فنزلت آية الكلالة. إذن فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه يسكت حتى ينزل عليه الوحي، وإما أنه يجيب بقوله لا أدري، وإما أنه يجتهد أيضا، يجتهد. ولعل عدم إجابته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحوادث لأنها لا تقال من قبل الرأي والاجتهاد، لا تقال من قبل الرأي والاجتهاد. ولهذا كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه اجتهد، واجتهد في مسائل كثيرة، إلا أن الوحي إما أن يقره على اجتهاده وإما أن يصوبه. فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، اجتهد في أسرى بدر، وله اجتهادات كثيرة عليه الصلاة والسلام. والمقصود بهذه الترجمة، المقصود بهذه الترجمة وهي متعلقة بكتاب الاعتصام، هو أنه ينبغي للعالم، ينبغي للعالم أن يفتي بالنص وبالدليل، فإن لم يقف على النص فيسعه أن يقول لا أدري، أو أن يجتهد في البحث عن النص، ولا يقول بالرأي المذموم، ولا يستند إلى القياس الفاسد. فإذا لم يجد في المسألة نصا صريحا ولا قياسا صحيحا فليقول لا أدري، ومن قال لا أدري علمه الله ما لا يدري، علمه الله ما لا يدري. ولهذا حرص السلف على أن لا يتكلم في دين الله بلا علم، ولا يقف ما ليس لهم به علم، وكان يسع أحدهم أن يقول لا أدري ولا أعلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. أي إذا علمت فقل بما علمت، إذا كان علمك مستندا إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أو أثر عن سلف الأمة أو إجماع الأمة أو دليل من الأدلة المعتبرة، وإلا فاسكت وقل الله أعلم، لأن سكوتك عما لا تعلم أهون مما أن تتكلم فيما لا تعلم. وقد قال أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: ما أحصي ما سمعت أحمد وقد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم يقول لا أدري. أي أن الإمام كثير ما كان يسأل في المسائل المختلف فيها فيجيب بقوله لا أدري رحمه الله تعالى. ثم يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى ولا أحسن منه، كان أهون أن يقول، أو كان أهون عليه أن يقول لا أدري لا أدري. وجاء رجل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى من المغرب، فسأله فقال مالك لا أدري، فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، تقول لا أدري؟ يتعجب، يعني جئتك من المغرب إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسألك عن المسألة وتقول لا أدري. فقال الإمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: أبلغ من وراءك أني لا أدري، أبلغ من وراءك أني لا أدري. وكذا قال بعض السلف وقد سئل فقال لا أدري، فقيل له: ألا تستحي أن تقول لا أدري؟ فقال رحمه الله: إن الملائكة لم تستحي من الله عز وجل لما قالت: ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهكذا كان هدي السلف رحمة الله عليهم في الفتيا، أنهم إما أن يفتوا بعلم، وإما أن يسكتوا وأن يكلوا العلم إلى الله عز وجل، أو أن يحيلوا الفتية إلى من هو أعلم منهم كما قال عبد الله رحمه الله تعالى في مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: كان كثيرا ما رأيت أبي إذا سئل عن المسائل المختلف فيها يقول: سل غيري. وإذا قيل له: من نسأل؟ قال: سلوا أهل العلم، ولا يسمي أحدا منهم، يقول: سلوا أهل العلم. نعم، هذا مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب. وفي الحديث فوائد، منها استحباب عيادة المريض والمغمى عليه، وقد ترجم المصنف رحمة الله عليه في كتاب الجنائز للشطر الثاني، أي استحباب عيادة المغمى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفيه أيضا جواز عيادة المصحوب لأصحابه، فإذا مرض الإنسان أو مرض شخص فيستحب أن يعوده صاحبه، لأن في عيادته تطييما لخاطره وترويحا لنفسه وتخفيفا لآلامه. وفيه أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان رسولا ونبيا وإماما وقاضيا وحاكما، وكان يتفقد أصحابه ويزورهم ويعودهم. وزار جابر في هذا الحديث بن عبد الله في هذا الحديث ماشيا صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يدل على ماذا؟ على حسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا مما يستفاد من الحديث جواز عيادة الأكابر للأساغر، الأكابر كعيادة العالم للمتعلم، وعيادة الشيخ للطالب أو للتلميذ، وعيادة الحاكم للمحكوم، وعيادة الكبير للصغير. فهذا كله من جملة الآداب الإسلامية. وفيه أيضا جواز الاستحاب في عيادة المريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحب أبا بكر لعيادة جابر ابن عبد الله، فيجوز إذا ذهب شخص أو رجل لعيادة أخيه أن يصطحب معه أحدا، أو أن يصطحب معه أشخاصا لعيادة المريض أو المرضى. وفيه أيضا جواز عيادة المريض راكبا وماشيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله ماشيا، وقول جابر يعودني ليس براكب بغل ولا برذون، كأن فيه إشارة إلى أنه أحيانا كان يعود أصحابه راكبا، إما أن يركب البغل أو أن يركب البرذون. وفيه أيضا مشروعية الوضوء لغير الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه على جابر ليفيق من أغمائه، فدل هذا على أن الوضوء ليس فقط لاستباحة الصلاة. ولهذا ترى أن الفقهاء قصروا في تعريف الوضوء، حيث قالوا الوضوء هو لاستباحة الصلاة، وفاتهم أن الوضوء يشرع لغير استباحة الصلاة، فيشرع لقراءة القرآن، ويشرع عند النوم، ويشرع مطلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء سلاح المؤمن. وهنا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصب وضوءه، وهذا من حكمته وكماله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم على أن المغمى عليه يحتاج إلى الماء فصب عليه الماء. وفيه دلالة على جواز المداوات، التداوي، لأن الإغماء عارض وعلة، وداوى النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بصب الماء عليه، ماء الوضوء عليه. نعم. وفيه جواز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صب وضوءه على جابر بن عبد الله ليستشفي جابر من بركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون به عليه الصلاة والسلام، حتى إن صلى الله عليه وسلم كما قال الراوي ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فيدلك بها وجهه. وكانت أم سليم رضي الله عنها تختزن أو تملك شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تستشفي بها رضي الله عنها. هذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بآثاره. أما التبرك بالتراب أو تبرك بقبره فهذا من البدع التي أحدثت في هذه الأمة ولم يجري عمل السلف فيها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد اتباعا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنهم أنهم تبركوا بترابه بعد وفاته ولا تبركوا بقبره عليه الصلاة والسلام. وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صب وضوءه على جابر بن عبد الله أفاق من إغمائه، فظهر أثر بركة النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يدرج هذا في باب أعلام النبوة، فإن هذا من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا جواز أو فيه أيضا دلالة على طهارة الماء المستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب الوضوء على ماذا؟ على جابر. وهذا الوضوء هو استعمل لأنه من بقايا الوضوء، فلو كان نجسا لما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتوضأ أو لا يستشفى بالنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لكم شفاء فيما حرم عليكم، فلا يستشفى بالحرام ولا بالنجس. فلو كان ماء المستعمل نجسا كما قاله بعض الفقهاء وبعض الحنفية لما صبه النبي صلى الله عليه وسلم على جابر استشفاء. نعم. والأدلة على طهارته أكثر من أن تحصر، والمقصود هو إبراز الفوائد من هذا الحديث. وفيه أيضا جواز وصية المريض وإن كان يذهب عقله، شريطته أن تكون الوصية في حالة حضور عقله وفي حالة إفاقته، فتقبل وصية المريض. فإذا كتب المريض وصية فتقبل وصيته شريطة أن تكون هذه الوصية في حال إفاقته وإدراكه وتعقله وعلمه، وشريطة أيضا ألا تكون الوصية جائرة، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من الميراث أو أن يوصي بتطليق زوجته بنية حرمانها من الميراث، فمثل هذه الوصايا ترفض ولا تنفذ. ومن فوائد الحديث مشروعية الميراث والكلالة، وهي كما قلت سابقا إذا مات شخص ولم يترك إلا الحواشي إلا الإخوة أو الأخوات، بمعنى أنه مات وليس له ولد ولا والد، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، أو اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين.
نعم. ثم قال البخاري رحمة الله عليه: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. أي هذا الباب معقود في بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، سواء كان من الرجال، يعني كان المتعلمين من الرجال أو من النساء، فكان يعلمهم بما أوحى الله عز وجل إليه من العلم، كان يعلمهم بما تضمنه الكتاب والسنة، ولا يعلمهم بالرأي الفاسد ولا بالتمثيل. ولا قال برأي ولا تمثيل، والمقصود بتمثيل هنا هو القياس، وإنما غاير العبارة فقط، غاير العبارة. إذا هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الناس مما علمه الله، ومما علمه الله علمه الكتاب والسنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة، وقال يعلمهم الكتاب والحكمة، فكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم الكتاب والحكمة، فيعقد المجالس مجالس العلم بالكتاب والسنة، ولا يعقدها بكلام الرجال، ولا يعقدها بتعليم استنادا إلى الرأي المذموم أو إلى القياس الفاسد. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب فتعجب ممن ينتسب إلى السنة زورا، وينتسب إلى هذا المنهج الصحيح السليم المستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله وأثار سلف الأمة. نعم. يوصي الناس والطلاب بتعلم المنطق وعلم الكلام، والله المستعان، كهذا المدعو الجارف الهارف الذي يعرف بما لا يعرف، والعجيب من أمره أنه صار له وجد من يصفق له ويصفر من أتباع كل ناعق، ممن لم يؤت حظا من العلم ولا يعرفون إلا التصفيق والتصفير. ويصدق فيهم قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يصنف الناس، قال: صنف همج رعاع أتباع كل ناعق، فأين المنطق اليوناني من الوحي الرحمن؟ فإذا تعلمت فعليك بالكتاب والسنة، وإذا علمت فعليك بالكتاب والسنة. وقد قال الإمام ابن القيم في نونيته قال: فتدبر القرآن إن رمت علما، فإن العلم تحت تدبر القرآن، أي تحت تدبر القرآن وليس تحت تدبر المنطق اليوناني. نعم. ثم روى بإسناده قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تقدم في التعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري، لكن نظرا لبعد العهد بالدرس فلا مانع أن أعيده بشيء من الإيجاز والاختصار. فقال أبو سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. في رواية قال: غلبنا عليك الرجال. جاءت نسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين من استئثار الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة ملازمتهم له، حتى إن هذا الاستئثار والملازمة حرم النساء من الاستفادة من علم النبي صلى الله عليه وسلم ومما علمه الله. ولهذا أتينا يشتكينا، فقلنا: يا رسول الله، غلبك الرجال. في هذا اللفظ قال: ذهب الرجال بحديثك، يعني استأثروا بعلمك، فإنهم يلازمونك ويسمعون حديثك ويتعلمون مما علمك الله عز وجل. أما نحن النساء فلضعفهن واعتزالهن عن الرجال، نعم، حرمنا هذا العلم، حرمنا هذا العلم. وتأملوا فصاحة هذه المرأة، حيث قالت في رواية أخرى: قالت: غلبك علينا الرجال، كأن الرجال قهرهن وغلبهن ومنعهن من حضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قلنا له: فعلمنا مما علمكم الله، مما علمك الله. قالت: فاجعل لنا من نفسك يوما، فاجعل لنا من نفسك. وتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة الصحابية رضي الله عنها، فإنها لم تفحش الكلام ولا ترفعه ولا ألزمت النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلس، كل ما في الأمر أنها تلطفت واستأنست وقالت: فاجعل لنا من نفسك، أي اقطع لنا جزءا من وقتك ومن حياتك لنتعلم منك ولتعلمنا مما علمك الله عز وجل. فتلطفت في العبارة، قالت: اجعل لنا من نفسك، أي اختر لنا جزءا من وقتك. فوكلت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اختياره للتعليمهن، ومن حيث أيضا اختياره الوقت، يعني الزمان والمكان لتعليمهن. نعم. فقالت: اجعل لنا من نفسك. نعم. يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فأمرهن أن يجتمعنا في وقت محدود وفي مكان محدود وموعود. وفي رواية أخرى في حديث أبي هريرة، وليس في حديث أبي سعيد، في حديث أبي هريرة وهو شاهد لحديث أبي سعيد، قال: موعدكن في بيت فلانة، موعدكن في بيت فلانة. فاجتمعنا رضي الله عنهن في بيت فلانة، ولقي بهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن. لهذا قال: فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. في رواية أخرى قال: فوعظهن وأمرهن، أي ذكرهن ووعظهن وأمرهن وعلمهن أمور دينهن. قال: فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: أي مما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النسوة، جاء فيه قال: ما منكن امرأة، أي ليس امرأة منكن تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة، تقدم بين يديها. وتأملوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح العرب بلا منازع، وأفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يقل توفي ابنها أو توفي أولادها، وإنما قال تقدم بين يديها، فكأن المرأة فدت بهذا بهؤلاء الأولاد، فدت بهم، لأن المعلوم أن أرواح العباد بيد الله ليس بيد أحد، وهنا أسند الأمر إلى المرأة وقال تقدم بين يديها، إشارة إلى أنه كأن المرأة أفدت بأولادها ابتغاء مرضة الله ورجاء ثوابه. لهذا قال تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة، يعني يتوفى لها ثلاثة أولاد، من امرأة من كنا من النساء يتوفى لها ثلاثة أولاد إلا كان، يعني أولئك الأولاد إلا كانوا لها حجابا من النار، يعني إذا توفي لها ثلاثة أولاد وذكر ثلاثة فما فوق، لأن الأجر على قدر المصيبة، فإذا توفي لها ثلاثة أولاد فالأولى والأحرى إذا توفي لها أكثر من ثلاثة، لأن المصيبة بوفاة أربعة أو أكثر أعظم من المصيبة بوفاة ثلاثة، وكلما كثر عدد الوفيات كلما عظم الأجر، فقال ثلاثة. فإذا توفي هؤلاء إلا جعلهم الله عز وجل حجابا للمرأة من النار، والحديث لا يخص المرأة وإنما يعم أيضا الرجل، وتقييد الحديث بالمرأة لسببين، أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء وخاطب المرأة، فناسب أن يخاطبها بضميرها فقال ما منكن، والسبب الثاني أن المرأة أحن على الولد من الأب، فالمصيبة وفاة الأولاد أفجع للمرأة من الرجل، نظرا لما أودع الله عز وجل فيها من الحنو ومن الشفقة ومن الرفق، ولعل هذا الحنان والشفقة ناجم عن مشقتها وتعبها في حمل الأولاد، حتى قال عز وجل في ذلك حملته وهنا على وهن، فهذا الوهن يعكس في نفسيتها شدة الحنان وأيضا الشفقة على الأولاد، فإذا توفي أولادها فالمصيبة لها أفجع من الأب، ولهذا ناسب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء. نعم. ثم قال من ولدها، والمقصود بالولد الذكر والأنثى، لأن الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى وأستطرد هنا لأذكر فائدة فقهية، وهي أنه يشرع لمن ولد له مولود الحلق يوم السابع، وهذا الحلق يعم الجنسين، يعني يشمل البنين ويشمل البنات، يشمل الولد ويشمل البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى هذا وقال كل مولود والمولود يطلق على الولد يعني على الذكر ويطلق على الأنثى، وإذا أدركتم هذا علمتم خطأ من قال إنه لا يشرع حلق البنت استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء تقصير، وهذا ليس بالصحيح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء فقوله النساء، والنساء لا تطلق، لفظ النساء لا يطلق على المولودة إنما المولود يطلق على الصبية أو على الصبي. ثم تعليل النبي صلى الله عليه وسلم للحلق للمولود يؤكد هذا الحكم ورجحان هذا الرأي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أميط عنه الأذى، أميط عنه الأذى. فالأذى لازم للمولود سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. فهذه العلة في مشروعية الحلق، حلق الشعر المولود يوم السابع. أيضا وقوله من ولدها المشعر بأنه يعني هذا الفضل من مات وهو صغير، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: لم يبلغ الحنث أو الحنث، والحنث هو التكليف. يعني هذا الحديث يقيد الأولاد إذا كانوا صغارا ولم يبلغوا الحنث. والعلة في ذلك أن الفاجعة في موت الصغار أعظم، والمصيبة فيهم أشد من الكبار، لأن تعلق القلب بالصغار أكثر وأشد من تعلقه بالكبار. نعم. فقالت امرأة، قيل إنها أم سليم، قالت امرأة منهن: يا رسول الله، وكانت فصيحة، كانت فصيحة، لأن قوله ثلاثة فهم منه أن ما عدا ثلاثة وهو اثنان لا يدخل في الفضل ولا يدخل في الأجر. ولهذا رجعت النبي صلى الله عليه وسلم وسألت وقالت: أو اثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأعادها مرتين، أعادها مرتين. يعني قالت المرأة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أو اثنين؟ ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أو اثنين؟ أعادها مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين، تأكيدا للأمر، يعني أنه لا يقتصر على ثلاثة أولاد، بل يشمل أيضا اثنين، بل يشمل أيضا واحدا واحدا. ويشهد لهذا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدم أحد ثلاثة من الأولاد إلا كانوا له حصنا حصينا من النار. أي إذا قدم رجل ثلاثة من الأولاد إلا كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر رضي الله عنه: قدمت اثنين يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اثنين. ثم قال أبي بن كعب رضي الله عنه: قدمت يا رسول الله واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: واحدا. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن من توفي له ولد واحد فإنه يشمله هذا الفضل، والله أعلم. ووجه المناسبة من الترجمة قوله: فعلمهن مما علمه الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مما علمه الله ليس برأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل من احتسب وفاة أولاده، وهذا الإخبار لا يستند إلى رأي ولا إلى قياس ولا إلى اجتهاد، وإنما هو محض الوحي. فجمع هذا الحديث بين الأمرين، بين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه الله، وهذا التعليم لم يستند إلى رأي ولا إلى تمثيل ولا إلى اجتهاد. هذا الله أعلم. وفي الحديث فوائد، منها حرص نساء الصحابة على تعلم دينهن رضي الله عنهن، فإنهن كان من أحرص الناس على التفقه في دين الله وعلى تعلم أمور دينهن، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء ما من أن يتفقهن في دينهن. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بشهادة النساء، حيث قلنا غلبنا عليك الرجال، وفي لفظ قال ذهب الرجال بحديثك، فدل هذا على شدة حرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التعلم مما علمه الله عز وجل. وفيه من أدب العلم هو تلطف الطالب في سؤال الشيخ واستئناسه في التعلم منه، فإن النسوة نساء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال أو ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا يوما تعلمنا مما علمكم الله. كل هذا تلطف واستئناس وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي على الطالب أن يكون مع شيخه ومع معلمه، فإذا أراد أن يسمع منه الحديث أو أن يتعلم منه فينبغي أن يتعلم حسن السؤال والتلطف في الطلب. نعم. وفيه أيضا استحباب التوطئة بين يدي السؤال وطلب التعلم، فإن أولئك النسوة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، كل هذه توطئة، إخبار أن الرجال استأثروا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كله توطئة ثم قدمت السؤال. وهكذا ينبغي على الطالب مع شيخه لا يأتيه ويفاجئه بالسؤال، علمني، خصص لنا، وإلى آخره، بل ينبغي أن يوطئ بين يديه المسألة، كان يقول والله إن نعلم أن وقتك شحيح وأن الهموم كثير، وإلى آخره، والله لولا تجعلنا وقتا من أوقاتك وتقطع لنا جزءا كذا نتعلم مما أعطاك الله. وهكذا عبارة فيها تلطف وفيها أدب وفيها توطئة بين يدي السؤال، وهذه الآداب ينبغي على الطالب أن يتحلى بها، لأن التخلي عنها من أسباب حرمان العلم ومن أسباب إحجام العالم علمه على ماذا؟ على طلابه، كما قال الزهري رحمة الله عليه، قيل له لو رفقت بابن عباس لاستخرجت علما كثيرا، لو رفقت بابن عباس لاستخرجت علما كثيرا. وفيه الحث على التنافس في العلم، فإن نساء الصحابة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم نافسنا الرجال وشكينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا استحباب ملازمة العالم للاستفادة من علمه ومن سمته ومن أدبه، والعلم بملازمة العالم وليس بالعكوف في مواقع التواصل والمنتديات التي أضحت أشبه بالقنوات، لا أقول قنوات الفضائيات، لا، مع احترامي لكم، بقنوات الصرف الصحي، فصارت كان أشبه بالزبالة، والله المستعان. فالعلم بمزاحمة العلماء بالركب، هذا هو العلم، وليس بالاعتكاف أو العكوف على المنتديات، لأن القلم عزيز، أقسم الله عز وجل به في القرآن الكريم، فقال نون والقلم وما يسطرون، وقال علمك بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فكان القلم عزيزا لما كان بيد العلماء، ولكن لما صارت الأقلام بيد الأقزام في المنتديات ضلت الأفهام وزلت الأقدام، ودخل فيه ما ليس منه، دخل فيه ما ليس منه. وأنت تسمع أبو فلان وأبو فلان، ويشكل لك من كلمة وكلمتين عنوان ضخم مسجى كسجع الكهان، عنوان ضخم، فإذا فتحت المقال لا يعد كليمات، ليس فيها ترتيبا منطقيا ولا أدب ولا علم ولا ألفاظ، حتى قواعد الكتابة وقواعد العلم ضاعت من أولئك الأقسام. وكأنه يكتب كل ما أوحي إليه، كل ما أوحي إليه. فهذا يعني إذان بقرب الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن تكثر أو أن يكثر القلم ويظهر الجهل. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قارن بين كثرة القلم وبين فشو الجهل، بين فشو الجهل. المقصود أن العلم إنما ينال بضرب الأكباد والمزاحمة بالركب وليس في المتدايات. وفيه أيضا جواز للعالم أن يجعل يوما أو أن يخص يوما لتعليم النساء إذا دعت الحاجة وأمنت الفتنة. وقد ترجم له البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم فقال باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، يعني عن الانفراد، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. فهذا الحديث يدل على جواز تخصيص النساء بالعلم إذا أمنت الفتنة. وفيه أيضا جواز سؤال الطلاب العالم بأن يجعل لهم يوما، يعني يحدد لهم يوما يتعلمون فيه، أو يحدد لهم مكانا ليتعلموا فيه. وهذا أيضا من أدب التعليم، وهو تخصيص الزمان وتخصيص المكان. وتخصيص الزمان فيتحرى الأوقات المناسبة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، فيتخير الأوقات المناسبة، وأيضا يتخير المكان المناسب للتعليم. وإنه مما يدخل في هذا، يعني في تحديد الزمان والمكان للتعليم، هذه الدراسة النظامية، الدراسة النظامية. فإن الدراسة النظامية إذا انتظم بها الطالب فإنه يعني تعلمه المحافظة على الأوقات وتنظيم أوقاته في الطلب، وأيضا تعلمه ترتيب أوقاته في الطلب. فالدراسة النظامية لها فوائد كثيرة، وإن لم يكن من فوائدها إلا أنها تنظم حياة الطالب في الطلب لا يكفيها شرفا وفضلا. وممن حرم هذا الأمر، ممن حرم هذا الأمر تراه يعني يذم ويشوه ويصرف الطلاب على الدراسة النظامية، على حد قول المثل السائر، يقولك نعنب، عفوا الذئب أو الثعلب، إذا ما لحقش نعنب يقول قارس. هؤلاء إذا لما حرموا من هذه الدراسة النظامية يقولك الدكتور، كان هذه شهادة رأها الإنسان في المنام، أو ورثها عن الأعمام، أو نالها باستقصاء بالأزلام. إيه نعم. وتجاهل هذا الأمر أن هذه الشهادة لا تنال إلا بماذا؟ ببذل الجهد واصطحاب الأقلام. إيه نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه الحث على الوفاء بالوعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد النساء بأن يأتيهن ليعلمهن وفى النبي صلى الله عليه وسلم بوعده. وفيه أيضا من أدب التعليم مراعاة مقتضى حال الطلاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالنساء علمهن، ومما علمهن ما جاء في الحديث، وهو قول ما من أحد منكن تقدم ثلاثة من أولادها. فلكن لما كانت المرأة معروفة بحنانها وعاطفتها وقد تبتلى بمثل هذه المصيبة، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم. وهكذا ينبغي على المعلم أن يراعي مقتضى حال الطلاب، فإذا كان المجلس عاما فلا بد أن يراعي المستويات، إذا كان المجلس خاصا فليخاطبهم بالعلم الخاص. ومما يعكر أو يفسد أو يصرف أذهان الطلاب عن الطلب هو عدم مراعاة هذه القواعد في التعليم، فترى أحدهم يثقل الطلاب أو يثقل المتعلمين بالفنون بالعلوم وقد لا تدركها عقولهم، قد لا تدركها عقولهم. نعم. وفيه أيضا فضل من مات له ولد وأولاد، فضل من مات له ولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال ما لعبد المؤمن جزاء، ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه، إذا قبضت صفيه إلى الجنة. وانظر كيف عبر بقوله صفيه، لأن الولد هو قرة عين الوالد وصفيه وثمرة فؤاده، فإذا قبض فإن الله عز وجل يعوضه بالجنة إذا احتسبه، إذا احتسبه لله عز وجل. وفيه دلالة على أن أولاد المسلمين في الجنة، لأن إذا كان هؤلاء الأولاد حجابا لوالديهم من النار فحتما أنهم يكونون في الجنة. وفيه من أدب التعليم مراجعة الطالب شيخه في العلم مما أشكل عليه، لأن المرأة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت واثنين، ثم أكدت فيما أشكل عليها وقالت واثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنين اثنين اثنين. أيضا فيه من أدب التعليم تأكيد العالم كلامه قوله، لقوله صلى الله عليه وسلم اثنين اثنين اثنين، فأكد كلامه بهذا. وتأكيد الكلام مما يعني يكسب ثقة المتعلم من شيخه، من حيث إن العلم الذي يعلمه إياه ويبثه هو مجزوم به، فيعلم العلم الصحيح لا يعلم الظن والشكوك. كان يقول في ظن كذا، أحسب كذا، لعله كذا، فهذا ليس بعلم، لأن الظن ليس بعلم، والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا علمت فكن جازما بما تخبر وبما تعلم. وفيه حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى الفضل، فإنهن لما سمعن هذا الحديث لم يظهرن الشكاية ولا البكاء ولا نعم ولا البكاء، وإنما حرصنا على معرفة الخير وقلنا واثنين واثنين، فدل هذا على حرصهن على الخير وعلى الفضل. وفيه أيضا أن مفهوم العدد ليس بحجة، لأن المرأة كانت فصيحة، ولما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قالت واثنين واثنين، دل هذا على أن مفهوم العدد ليس بمعتبر. وفيه أيضا من أدب التعليم الحث على التعليم بالنصوص، التعليم تعليم الناس بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حثنا ونصحنا به شيوخنا رحمة الله عليهم. وقد لقيت مرة بمكة شيخنا آدم الأثيوبي، وكنت قد استجزته في مروياته فأجازني، ومما نصحني به قال عليك بتدريس صحيح البخاري وصحيح مسلم، عليكم بتدريس كتب السنة ففيها العلم، فالكتاب، هذا تعليقي، فالكتاب والسنة هما جماع العلم، فيهما الاعتقاد الصحيح، وفيهما الفقه، وفيهما الأخبار الصادقة، وفيهما الأحكام والشرائع، وفيهما الأخلاق، فهما جماع العلم. فتدريس الكتاب والسنة يغنيك عن أحاديث القصاص، ويغنيك عن تدريس كتب المنطق وعلم الكلام التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق، وأخبركم والحزن ينتابني أنه آخر درس معكم في هذه السنة لعام 38,400,000، على أن يجمعني الله عز وجل بكم في السنة الجامعة القادمة إن أمد الله في عمرنا. سعينا الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على دينه ويوفقنا فيه، وأن يثبتنا على السنة غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.